إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس الثاني من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أيها الأحبة، كان حديثنا في المجلس السابق كما لا يخفى على الجميع إنما كان عن مقدمات وعن وقفات بين يدي هذا الكتاب وهذا الشرح والتعريف بالكتاب وبأصله، وهو متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم التعريف بالشارح رحمه الله تعالى ومصادر الشارح في هذا الكتاب ويعني ما يتعلق بهذا الموضوع. هذه الليلة نلج مباشرة إن شاء الله في الحديث في الشرح الكتاب مباشرة، بادئين بالمقدمة التي وضعها الشارح رحمه الله تعالى، وهي مقدمة ومقدمة، يجوز الوجهان في هذا الجانب. هي مقدمة في غاية النفاسة، فيها أصول منهجية في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، سيظهر لنا شيئا من ذلك حين البدء في شرحها. كان هناك أحد الإخوة بيقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، هذه المقدمة وهذا الافتتاح بالبسملة وبالحمدلة وبالثناء على الله عز وجل، لا شك أن هذه سنة متبعة، وقد جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية بالثناء والذكر، فهو أقطع أو أبتر. والحديث يعني تكلم فيه أهل العلم، صلح حسنه ابن الصلاح والإمام النووي رحمه الله تعالى، وأيضا ثابت ذلك في خطبة الحاجة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مخرجة في صحيح الإمام مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه في الجمعة وغيرها وفي مراسلاته أيضا عليه الصلاة والسلام بالحمدلة أو بالبسملة أو بهما جميعا أو بغيرهما مما فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. فهذه سنة متبعة. نعم، قال: أما بعد،
فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
أحسنت. نعم، يقول: أما بعد، وهذه العبارة أيضا سنة متبعة كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهي ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولأهل العلم فيها كلام، وقيل إن أول من استخدمها وقالها هو القس بن ساعدة الأيادي، وقيل غير ذلك، ولأهل العلم فيها كلام. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، بدأ الشارح والمصنف رحمه الله تعالى ببيان منزلة علم العقيدة من الدين، وبيان شرفها ومكانتها. فقال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، أشرف العلوم على الإطلاق هو علم أصول الدين، هو علم العقيدة، هو علم التوحيد، هو الإيمان. لماذا؟ علل ذلك بقوله: إذ شرف العلم بشرف المعلوم. العلم يشرف بالمعلوم، وما دام ما دام أن علم العقيدة وعلم التوحيد وعلم أصول الدين هو يعرف بالله سبحانه وتعالى بما يليق بالله عز وجل، بما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، يعرف بهذا الجانب، فأخذ الشرف والمكانة على سائر العلوم من هذا الجانب، وهو إن شرف العلم بشرف المعلوم. ولذلك سمى العلماء هذا الفن من العلوم بأنه الفقه الأكبر في مقابل فقه الفروع، وهي الأحكام العملية، وهذا فقه الأصول أو الفقه الأكبر. والمصنف رحمه الله تعالى، لأنه يعني كان حنفيا من الأحناف، ذكر شاهدا على ذلك، وهو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى جمع أو ألف كتيبا صغيرا في وريقات سماه بالفقه الأكبر، تكلم فيه عن بعض ما يتعلق بأصول الدين والعقيدة، وسمي بهذا. قال: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. هناك كتاب الآن مطبوع ومتداول في الأسواق بعنوان الفقه الأكبر، وقد قام بشرحه الشيخ الملا علي القاري رحمه الله تعالى، ولكن هذا الكتاب المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بهذا العنوان في نسبته إلى الإمام رحمه الله تعالى شك، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا قال فيه ابن حبان: كان من رؤساء المرجئة، ممن يبغض السنن ومنتحليها، ولذلك طعن في روايته. والأمر الثاني، السبب الثاني، أن في هذا المتن الموجود الآن والمطبوع أن فيه بعض المصطلحات الكلامية التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت، وإنما دخلت إلى الأمة بعد حركة الترجمة وبعد يعني انتشار علم الكلام، فأصبح في هذا الكتاب وصار في هذا الكتاب هناك بعض المصطلحات التي لم تكن معروفة في أيام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبناء على هذا، فيمكن أن يكون بعض ما في هذا الكتاب أن يكون أصله، وبعض ما فيه هو من ما هو منسوب للإمام أبي حنيفة، لكنه بجملته وكليته فإنه لا يثبت عن الإمام رحمه الله تعالى. ولذلك فإن الشيخ علي الملا القاري رحمه الله تعالى لما شرح هذا الكتاب شكك في صحة نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، وقال: المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. على كل، لا يهمنا هذا. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهو صاحب المتن هنا، يذكر في هذا المتن الذي يشرحه ابن أبي العز أنه يذكر عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذه العقيدة في جملتها موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة الصاحبين، صاحبي أبي حنيفة، وهما محمد بن الحسن وأبو يوسف رحمهم الله جميعا. فهذه العقيدة ثابتة بلا شك التي بين أيدينا، والتي شرحها ابن أبي العز عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، هناك بعض الملحوظات على المتن يأتي الكلام عليها في حينها عند شرحها. الشاهد أن علم أصول الدين، تسميته بأصول الدين أيضا هذا العلم وهذا الفن ما كانت مشهورة ومعروفة عند المتقدمين، إنما قيلت وسمي بها هذا العلم متأخرا عندما ظهر علم الكلام، فسموا أصول الدين وفروع الدين وبنوا على ذلك أحكاما تختلف من هذه إلى تلك، فيها كلام بعضها لوازم ليس بصحيحة، وبعضها جعلوا أشياء خاصة بأصول الدين دون الفروع لا يدل عليها دليل، إلى غير ذلك من الأمور. الشاهد أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع لم يكن معروفا في صدر الإسلام وعند السلف المتقدمين، إنما كان تقسيما حادثا ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن مثل هذه التقسيمات إنما هي تقسيمات اصطلاحية للعلوم والفنون، كذلك مثل التفسير مثل الحديث مثل علوم القرآن وغير ذلك من الأمور ما كانت بهذه المسميات معروفة في صدر الإسلام، إنما كان الدين يؤخذ بكليته بشموليته بأصوله وفروعه. ومما لا شك فيه أن العلوم الشرعية تختلف، فهناك علوم تعتني بالجانب العلمي من الدين وهو الذي يقابل بالإيمان والتصديق وهو ما يسمى بأصول الدين، وهناك الجانب العملي وهو ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي الموقف منها الامتثال لذلك وهو ما يسمى بالفقه أو بفروع الدين. وفي كل من أصول الدين وفروعه فيها أصول وفيها فروع، ولكنه قسم على هذا التقسيم وعلى هذا الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. الشاهد أن علم أصول الدين كما سماه المصنف هنا، ويسمى بعلم العقيدة ويسمى بعلم التوحيد لأنه أشرف موضوعاته، ويسمى بالإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما ذكر أركان الإيمان، وهي الجانب العلمي والجانب الذي يتعلق بالقلب والإيمان به والتعلق به، لا يتعلق بجانب العمل بالجوارح أو غير ذلك من الأمور. يسمى أيضا بالسنة ويسمى بالشريعة أخذ من قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآيات، وهو الدين المشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فدينهم واحد من حيث المعتقد من حيث أصول الدين من حيث الجانب العلمي، وإنما اختلفوا في الشرائع، فكل نبي يكون له من الشريعة ما يناسب الحال والمقام الذي بعث فيه ذلك النبي. ولذلك قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا، وقد صح كما ورد في البخاري عن ابن عباس قال سبيلا وسنة، أما أصل الدين فهو واحد كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، يعني الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أبوهم واحد والشرائع الأمهات مختلفة، تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. الشاهد أن في هذا الكلام ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرف هذا العلم وهو علم العقيدة، أولا أنه علم أصول الدين في مقابل الفروع، وأنه الفقه الأكبر في مقابل فقه الفروع، وشرف هذا العلم لأنه بشرف المعلوم لأنه يتحدث عن الله سبحانه وتعالى وما يليق به عز وجل. وهناك أيضا ذكر بعض الأمور الدالة على أهمية هذا التوحيد وأهمية هذا الفن والعلم والحاجة إليه، منها قوله حاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، ومنها أيضا لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر المخلوقات. هذه كلها بعض الجوانب الدالة على منزلة علم العقيدة من العلوم، وهذا جزء من هذه المكانة وهذه الأهمية، كونه أشرف العلوم، كونه يرفع الإنسان عن أدران الشرك الذي لا يقبل الله من عبد عمل إلا بالبراءة من الشرك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيضا يدل على مكانة هذا العلم ومنزلته كونه الغاية من خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء تفسيرها عن ابن عباس إلا ليوحدون، لأن أصل العبادة هو توحيد الله عز وجل، كونه أول ما يجب على المكلف، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فهي مفتاح دعوة الرسل جميعا، وهو مما أجمعت عليه الرسل جميعا، فهو دعوة جميع الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طبعا مثل ما ذكر المصنف هنا، حاجة الإنسان إليه فوق كل حاجة، وضرورته إليه فوق كل ضرورة. أيضا كونه الباب الذي يدخل منه العبد إلى الدين إلى الإسلام، والباب الذي يخرج منه والعياذ بالله من الإسلام، فهو مفتاح الإسلام، ومخالفته خروج عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا هو شرط في قبول الأعمال، شرط في قبول الأعمال، فلا يقبل عمل إلا بعد صحة المعتقد، إلا بعد صحة المعتقد، كما قال الله عز وجل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هذا هو الشرط، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وإنا له كاتبون. وهو أيضا السبيل الوحيدة لتحقيق السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، السبيل الوحيدة لتحقيق السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شرط الحياة الطيبة الإيمان، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهو أيضا السبيل الوحيدة والأساس لتأليف القلوب واجتماع الكلمة، فلا توحيد للصرف ولا وحدة إلا على التوحيد، إلا على التوحيد. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. أيضا هو السبيل الوحيدة للهداية إلى الصراط المستقيم، كل يسعى ويجتهد في أن يثبته الله سبحانه وتعالى على صراطه المستقيم. هذا الباب، هذا العلم، هذا الفن، التوحيد هو سبيل الهداية إلى الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالهداية لا بد أن تكون على الإيمان الصادق، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإلى غير ذلك حقيقة من الأسباب الكثيرة في هذا الموضوع. والفضائل طبعا تعرفون أنه السبب في غفران الذنوب جميعا، هو المانع من الخلود في النار، من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا حرم الله عليه النار، حرم الله عليه الخلود من النار، إلى غير ذلك. تعرفون حديث البطاقة وما جاء فيه من فضل كلمة التوحيد وغيرها من الأمور. الشاهد أنه أشار هنا في هذه الكلمات إلى شيء من منزلة هذا العلم وهذا الفن، وبيان مكانته بين سائر العلوم وضرورته والحاجة إليه. ولذلك نحن أيها الأحبة نحتاج إلى علم العقيدة لحياة قلوبنا، لأنه إذا حيا القلب بالإيمان استجابت الجوارح. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى تحقيق هذا التوحيد، إلى هذا الإيمان، إلى هذه العقيدة. فلما رسخ في قلوبهم نزلت الشرائع بعد ذلك في فترة وجيزة، ونزلت للتطبيق المباشر دون تردد ولا تلكؤ، لأن القلوب قد امتلأت بالإيمان واستقر ورسخ فيها الإيمان. فالإيمان هو الأصل وهو الأساس في سائر الأمور والعلوم، فلذلك يجب أن يأخذ حقه من العناية في مجالسنا، في علومنا، في دروسنا، في إلى غير ذلك، في اهتماماتنا إلى غير ذلك من الأمور. هذه المقدمة أو المقدمة يجوز فيها الوجهان كما أشرنا إليها، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بنصها في إغاثة اللهفان، في جزء منها ما ذكره من مكانة العقيدة ومنزلتها وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة إلى آخره، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. بعد ذلك قال: نعم.
ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
بارك الله فيك. نعم، يقول: ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، بمعرفة ذلك بمعرفة ماذا؟ بمعرفة العقيدة، بمعرفة علم العقيدة، بمعرفة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته. العقول لا يمكن أن تدرك ذلك وأن تستقل به على التفصيل، وهذا قيد مهم، على التفصيل، بمعنى أن التوحيد المجمل يمكن أن تدل عليه العقول والفطر، لكن على التفصيل هذا لا يمكن أن يؤخذ إلا عن طريق الرسل، عن طريق الوحي، عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الدلائل العقلية والفطرية قد تدل على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العقيدة دلالة مجملة وتعريفا مجملا، أما على التفصيل فلا يكون ذلك إلا عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك لم يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وآرائنا للاستقلال بهذه المعرفة، وإنما اقتضت رحمته سبحانه وتعالى أن بعث الرسل أول مهماتهم هو التعريف بالله سبحانه وتعالى، به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم ماذا؟ هي معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. أول ما يجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما عرف الإنسان ربه عظمه، وإذا عظمه استسلم له واستقام على أمره وشرعه. ومصيبة الناس اليوم في ضعف التدين والانفلات من الأحكام الشرعية هو ضعف معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الواجب علينا، أول ما يجب علينا، هو التعريف بالله عز وجل ليرسخ تعظيمه في قلوبنا. فإذا عرفنا الله حق المعرفة استقامت الأمور كلها بعد ذلك. ولذلك جاء في حديث جبريل، في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قبل قليل الذي أشرنا إليه، قال: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات إلى آخره. فالتوحيد هو معرفة الله الحق ومعرفة المعبود سبحانه وتعالى، لأن الإنسان كلما اجتهد في التعرف على الله عز وجل ازداد تعظيم الرب في قلبه، فإذا ازداد تعظيم الرب في قلبه ازدادت محبته وازدادت خشيته وازداد الحياء منه سبحانه وتعالى، وازداد الاستسلام له سبحانه وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فاستقامت الأمور. ولكن لا يتفلت الإنسان ويضعف استقامته على دين الله عز وجل إلا لضعف معرفته بربه سبحانه وتعالى وتعظيمه له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: القلب يقول القلب ملك، والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا فسد فسدت الجنود. فعليه الأمر الواجب هو عمارة القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى، عمارة القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فإذا عرفنا الله عز وجل استقامت أحوالنا. الناس اليوم يا أخوان في حاجة إلى زرع تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، زرع الإيمان، زيادة الإيمان في قلوبهم. الناس اليوم لا ينقصهم معرفة الحلال والحرام، فالأحكام ولله الحمد سهلة، والآن الآلة أيضا ساعدت في ضغطة زر تعرف الأحكام. لكن لماذا التفلت من عدم الاستقامة على دين الله عز وجل وتنفيذ هذه الأحكام؟ هو لضعف الإيمان في قلوبنا، فنحن في حاجة إلى ما يزيد الإيمان في قلوبنا من أجل أن تؤخذ مثل هذه النصوص على التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك تصلح أحوالنا. العبودية، معرفة المعبود، العبودية هي على مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية هي مرتبة العمل، علم وعمل. والإيمان كما لا يخفى على الجميع قول وعمل. العلم على قسمين: علم بالله عز وجل، وعلم بدينه سبحانه وتعالى. العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه، والعلم بصفاته سبحانه وتعالى، والعلم بأفعاله، بقضائه وقدره، بتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به. أما العلم بدينه سبحانه وتعالى فيشمل العلم بأمره الشرعي، وهو الصراط الموصل إليه سبحانه وتعالى، وأيضا العلم بجزائه سبحانه وتعالى المتضمن الثواب والعقاب، وأيضا العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كما لا يخفى. أما العمل فهو الجانب التطبيقي للعلم، الجانب التطبيقي للعلم. والناس في العمل متفاوتون، يجمعهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر في قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء، هذه مواقف الناس من العمل، مواقف الموحدين المؤمنين. منهم ظالم لنفسه، وهم المخلطون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله العفو. وهناك المقتصد، وهو الذي أدى الواجبات واقتصر عليها وانتهى عن المحرمات. وهناك السابق بالخيرات بإذن الله، وهم الذين أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات وأكثروا من نوافل الطاعات. فهؤلاء هم السابقون، وهؤلاء هم المقربون الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه. هذا بالنسبة لأصول أو مراتب العبودية لله عز وجل. فيقول إن الله عز وجل جعل مفتاح دعوة الأنبياء والرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان. نعم.
ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم.
نعم، هذان الأمران هما اللذان أشرنا إليهما في داخلان في العلم بدينه عز وجل، العلم وتعريفهم بالطريق الموصل إليه وهو شرعه سبحانه وتعالى، دينه التشريعي الأحكام، وأيضا الجانب الآخر وهو دينه الجزائي وهو تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، وكذلك فيما يقابله أن الناكثين ما لهم من العقاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لم يستجيبوا لأمره. نعم،
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر.
أحسنت. يقول وأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وهم أهل الاستقامة الاتباع الملتزمون لأمر الله تعالى والمنتهون عن نهيه. قال وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إليه، وهم الذين يعرفون الحال والمآل لمن سلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا، سمى الله القرآن والوحي سماه روحا. لماذا سماه الله تعالى روحا؟ لتوقف الحياة الحقيقية عليه. الحياة الحقيقية هي بالإيمان بالقرآن، يحيى الإنسان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي بالقرآن بالوحي بالإيمان الذي يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب، وهذا الإيمان وهذا الوحي وهذا القرآن هو الفارق بين حياة الأنعام وحياة الإنسان المكرم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو روح مادة الحياة الحقيقية، وهو نور الذي يضيء الطريق للسالكين يسيروا في هذه الحياة على بصيرة من أمره. ولهذا قال ولا روح إلا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بلا شك. فالحياة الحقيقية بالوحي من الكتاب والسنة، ولا نور إلا في الاستضاءة به. من أراد الاستضاءة بفكر غربي أو شرقي أو أي جهة أخرى فقد ضل سواء السبيل والعياذ بالله. فلا نور إلا في الاستضاءة به. وسماه أيضا شفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لماذا سماه الله تعالى شفاء؟ لتوقف السلامة الحقيقية عليه، لتوقف السلامة الحقيقية عليه. وخص المؤمنون أنه شفاء للمؤمنين. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس انتفاعا من الوحي. نعم، قال
والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به.
الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. فلا هدى ولا نجاة ولا حياة ولا سعادة ولا صلاح إلا بالاستقامة على دين الله عز وجل ووحيه المنزل. هذه توجيهات في غاية الأهمية، ونحن أحوج والله ما نكون إليها أيها الأحبة. قال:
ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.
أحسنت. نعم، الإيمان أيها الأحبة عند أهل السنة على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. إيمان مجمل هذا لا يعذر فيه أحد أن يؤمن إيمانا مجملا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان المفصل أن يجتهد في معرفة تفصيل ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرض على الكفاية. الأول فرض على كل مسلم، والثاني فرض على الكفاية. ولذلك قال: لا ريب أنه يجب على كل أحد، يعني فرض على كل مسلم، يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية. تفصيلات ما جاء به الرسول يصعب الإحاطة بها، فهي فرض على الكفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا الفرض على الكفاية داخل في إيش؟ فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. لا يمكن أن يبلغ الناس دين الله وأن يحملوا دين الله وأن يبينوا للناس ما نزل إليهم إلا إذا تفقهوا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل. داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه. لا يمكن أن يعرف الإنسان ويفقه القرآن ويتدبر القرآن إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين للناس ما نزل إليهم، يبين لنا القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره عليه الصلاة والسلام. قال: وأيضا وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة. كل هذه داخلة في فرض الكفاية الذي يجب على الأمة أن يكون من أفرادها من يقوم بهذا الفرض، فهو فرض على الكفاية لا على الأعيان. ومعلوم أن من فرط في الفرض الكفاية، إذا فرط فيه المسلمون جميعا أثموا جميعا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين كما هو معروف. قال:
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك.
نعم، هذا تفصيل للعبارة السابقة. يقول: أما ما يجب على أعيانهم، على أعيان المسلمين، ما الذي يجب على الأعيان منهم؟ قال: أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. يختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى شخص، ومن زمان إلى زمان، ومن مكان إلى حال، يختلف. فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. فالأمر نسبي، والعذر بالجهل نسبي. فالله عز وجل يحاسب كل عبد بقدر ما بلغه من دين الله عز وجل، ويؤاخذه بقدر تفريطه فيما بلغه من دين الله سبحانه وتعالى. فالناس يختلفون، فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن فهذا الواجب الكفائي يختلف باختلاف الناس بحسب قدرهم وبحسب استطاعتهم وبحسب إمكانياتهم وفهمهم وما حملوه من هذا الدين. نعم.
وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
بسم الله العافية. يعني يقول إن سبب ضلال من ضل في هذا الباب، في باب العقيدة، هو لأحد أمرين. سبب ضلال من ضل في باب العقيدة لأحد سببين، ما هما؟ إما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فرط في اتباع، سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ففرط فيه ولم يلتزم، أو وهو السبب الثاني ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته بعبارة أسهل، وهي عبارة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، يقول إن سبب ضلال من ضل في باب العقيدة هو أحد أمرين: إما الجهل، وهو الأول التفريط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الجهل، والثاني التخرص وهو ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. هذا على تعبير الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أما على عبارة أو على تعبير الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول إن سبب الضلال راجع إلى أحد أمرين: إما لسبب فساد العلم، أو بسبب فساد الإرادة والقصد. بسبب فساد العلم يكون الجهل والتخرص وعبادة الله على غير هدى وعلى غير بصيرة، وهذا ظاهر عند كثير من المتنسكين والمتعبدين الذين يتعبدون ويتقربون إلى الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكنهم على بدعة وعلى غير هدى. والسبب الثاني هو فساد الإرادة والقصد، وهو اتباع الهوى والعياذ بالله. يعرفون الحق لكنهم يجتنبونه ويتركونه، وهؤلاء هم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلاتنا أن نسأله ونستعيذ من سلوك سبيلهم وطريقهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم الذين فسدت مقاصدهم وإراداتهم، عرفوا الحق فتركوه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم الذين عبدوا الله على جهل. فهذه الآية جمعت بين الأمرين، ولذلك قال من قال من السلف رحمهم الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن فسدت مقاصدهم وإراداتهم وإلا يعرفون الحق.
ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على غير هدى وعلى غير بصيرة والعياذ بالله. هذه أسباب الضلال والانحراف والعياذ بالله عن الاستقامة وسلامة العقيدة. فسبل التوقي من الانحراف في العقيدة يمكن إجماله في الأمور التالية: أولها الاعتصام بالكتاب والسنة علما وفهما وعملا وسلوكا ظاهرا وباطنا، لأن الوحي هو مادة حياة القلب، هو الروح، وهو النور، وهو الشفاء كما مر معنا. والأمر الثاني هو العناية بدراسة كتب العقيدة الصافية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة لمعرفة المعبود سبحانه وتعالى، ليعرف الإنسان ربه فيزداد تعظيم الرب في القلب ويزداد الإيمان في القلب. والأمر الثالث هو معرفة سبيل المجرمين المنحرفين للحذر من سلوك سبيلهم والتحذير من ذلك، وخاصة طلبة العلم. والأمر الرابع والأخير هو قيام العلماء المصلحين بتعليم الناس العقيدة وردهم إلى دين الله عز وجل، إلى الكتاب والسنة، والاهتمام بأعمال القلوب التي تزيد في الإيمان وتزيد في تعظيم الرب سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه. فنحن يجب علينا أن يكون لنا عناية خاصة بصلاح القلوب، فإذا صلحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا بد أن يكون في تعليمنا وفي علومنا وفي دروسنا وفي اهتماماتنا العناية بأعمال القلوب التي تزيد الخشية والمعرفة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم، قال: فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا والعياذ بالله. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يفسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: قال ابن عباس،
قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. وكما في الحديث،
نعم، يقول ابن عباس، وهو من هو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، يقول: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لماذا؟ فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بناء وأخذا من هذه الآية العظيمة. قبل ذلك، لما قال هنا فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، من أسباب الانحراف في هذا الباب ترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله عز وجل، نود أن نشير إلى أن النظر والاستدلال على نوعين. النظر والاستدلال على نوعين، ما هما؟ نظر عقلي محض، نظر عقلي محض، وهو النظر الكلامي المنطقي، وهو اتباع القواعد المنطقية والفلسفية في التفكير، وهذا لا يثمر إلا الشك والحيرة والعياذ بالله. وسيأتي إضافة في بيان هذا الأمر. أما النظر الشرعي وهو الثاني، النظر الشرعي وهو التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية نظر تدبر وتأمل، فإن هذا هو الذي يؤدي إلى المعرفة الحق بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا هو التوحيد، معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة حقه تعالى على العبيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك جاء في كما قلنا وذكرت مرة معنا فيما تقدم في حديث معاذ وهو في البخاري اللفظ: فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. نعم. قال
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
نعم، هذا الحديث وإن كان من حيث الإسناد هو من رواية الحارث الأعور وهو متكلم فيه لين، إلا أنه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله يقول: نور النبوة عليه. وله شاهد هذا الحديث من عن ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضا إبراهيم بن مسلم وفيه لين، لكن لعله وإن كان إسناده فيه ضعف لعل الصحيح أن يكون موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه، أو قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هو جميل المعنى، ويعني الشواهد على كل فقرة منه ثابتة بلا شك وصحيحة. الشاهد فيه أنه في أوله ما ورد فيه أنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. لا شك أن المخرج من الفتن ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، عامها وخاصها، هو كتاب الله عز وجل. نعم. ثم ما ورد فيه من هذه المعاني العظيمة التي نحن في أمس الحاجة إليها، وشواهد هذا الحديث كثيرة جدا في الآيات والأحاديث. نعم. قال:
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام.
نعم. وهنا يؤكد المصنف رحمه الله تعالى أن الدين قائم على الاتباع، الدين قائم على الاتباع لا على الهوى والابتداع. ولذلك قال: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وفي عصرنا نحن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فلا دين يقبل عند الله عز وجل إلا أن يكون موافقا لدين الله عز وجل الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد شرطي العبادة كما لا يخفى، موافقة السنة، الاتباع. فلا بد من الإخلاص لله وهو التوحيد، ولا بد من المتابعة، الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. هذا هو الدين الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد.
نعم. هذا المقطع فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى لنفسه عز وجل عما لا يليق به. وهنا نشير إلى أن الضابط، ضابط التنزيه بين أهل السنة وبين المتكلمين أن التنزيه عند المتكلمين مبني على أمرين. التنزيه عند المتكلمين مبني على أمرين، أولهما نفي التشبيه، أولهما نفي التشبيه. وهذا الضابط يحتاج إلى 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 ضابط، لأن لفظ التشبيه لفظ مجمل، يأتي في كلام المصنف ما يدل على ذلك. والثاني عندهم أن ضابط التنزيه هو نفي التجسيم، ولذلك لما جعلوا التنزيه هو ما يقتضي نفي التشبيه والتجسيم نفوا صفات الله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة، ظنا منهم أن ذلك من التنزيه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أما ضابط التنزيه عند السلف عند أهل السنة فهو نفي النقائص والعيوب، هذا هو التنزيه الشرعي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نفي أو ضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي النقائص والعيوب، وهذا أشمل وأتم، وهذا يشمل نفي نقص النقص والعيب بعينه كما قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب على سبيل المثال، ويشمل نفي النقائص عموما كما في هذه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ويشمل أيضا مماثلة المخلوقين، تنزيه الله عن مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويشمل أيضا الاعتماد على قياس الأولى، فكل ما تنزه عنه الإنسان فإن الله من باب أولى ينزه عنه عز وجل، ويشمل أيضا الخامس الاعتماد على نفي ما يضاد صفات الكمال. فالله سبحانه وتعالى قد يعني ينفي بعض الصفات تنزيها لله عز وجل لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد كما قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة عن الله ونفي النوم لإثبات كمال القيومية لله سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عن الله عز وجل لإثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، وهذا جامع لهذه الأمور كلها. نعم.
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق.
نعم. يقول مضى على هذا التنزيه الشرعي والإثبات الشرعي، مضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، يوصي به الأول الآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، جعلنا الله وإياكم منهم. قال كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في تفسيرها، وهذه الآية فيها تفسيران، وهذان التفسيران مبنيان على الوقف في قراءة هذه الآية. فهناك وقف على لفظ الجلالة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويقف، فمعنى ذلك أن يكون كما قال هنا فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فمعناه فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز وجل. وإذا قلنا بأن الضمير كان معطوفا على الضمير المنفصل، الضمير المنفصل هنا أنا ومن اتبعني أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. يعني بمعنى هذا القول، والقولان متلازمان وكلاهما حق، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه. يعني معنى الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه هم الدعاة إلى الله عز وجل. هذا معنى. والمعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، فيبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على بصيرة، وكلا المعنيين متلازمان. فلا يكون الرجل من أتباعه حقا صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه، ويكون على بصيرة، ويكون على بصيرة. فهناك تلازم بين القول الأول والقول الثاني، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. وعليه القول الأول هو قول الفراء، وهو أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة، أقرب وأحسن إلى الفصاحة والبلاغة. أما الثاني أنا ومن اتبعني على بصيرة فهو أظهر في المعنى، فهو أظهر في المعنى، فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، يدعون إلى الله على بصيرة، وغيرهم قد يدعون إلى الله لكن على غير بصيرة. فالدعوة إلى الله مشتركة، والبصيرة خاصة بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أهمية البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة ليست بالعواطف ولا بالاندفاع غير منضبط بالضوابط الشرعية، وإنما لا بد أن تكون على بصيرة، على هدى وعلى سنة وعلى اتباع وعلى حكمة. وهؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي يعني منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل. ولعلنا بهذا نكتفي هذه الليلة. هناك بعض الأسئلة التي وردت وبعضها كان متقدما. أحد الأسئلة يقول لو أراد شخص التحضير للدرس وقراءة شرح مبسط فما الذي تنصحونه؟ طبعا أنا ذكرت في الجلسة الماضية هناك عدة شروح لمثل الطحاوية، أكثر من 20 شرحا مسجلة ومفرغة لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الرحمن البراك أيضا له شرح مفصل وجيد، ولا الشيخ العز الراجحي، ولآل الشيخ الشيخ صالح آل الشيخ ومفرغ ومطبوع أيضا، وكلها يعني. وهناك بعض الكتب التي هذبت شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، وذكرنا منها كتاب الصاوي صلاح الصاوي الدكتور صلاح الصاوي، وأيضا كتاب خالد فوزي تهذيب شرح الطحاوية. وهناك كتب اجتهدت وسعت في تهذيب هذا الكتاب وتقريبه للطالبين. نعم، أحد الأخوة يقول ما أفضل منهجية في علم العقيدة لغير المتخصص؟ هو طبعا علم العقيدة هو على شقين كما أسلفنا، علم تقرير العقيدة وعلم الردود. فالأصل أن يبدأ الإنسان بتقرير العقيدة، وتقرير العقيدة إنما هو من أصولها من الكتاب والسنة، وهذه يبدأ الإنسان فيه بالكتب المبسطة سهلة في تقرير العقيدة دون الدخول في الردود والخلاف وغير ذلك من الأمور. يبدأ بالأصول الثلاثة، بالقواعد الأربع، بهذه الكتب التي تؤصل وترسخ العقيدة والتعريف بالله سبحانه وتعالى، ومثل يعني بعدها لو وصل إلى يعني مثلا أعلام السنة المنشورة، لأنه في ذكر كامل لأبواب العقيدة بأدلتها من الكتاب والسنة، ففيها شمولية وفيها تبسيط لهذا الموضوع. يترقى بعد ذلك مثلا إلى شرح العقيدة الواسطية، والواسطية هي التقرير للعقيدة بأدلتها، وهي عقيدة مجمع عليها، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحدى خصومه أن يأتوا بقول واحد لأحد من السلف يخالف ما قرره في هذه العقيدة، فبقوا ثلاث سنين يبحثون عن قول يخالف هذه فلم يجدوا، فدل ذلك على الإجماع على أن كل ما في هذه العقيدة هو ثابت وصحيح، وهي العقيدة الواسطية. يتدرج بعد ذلك إلى ما بعدها من الحموية، وهي درجة ثانية، أو الشرح الطحاوية، وهي للمتوسطين، مرحلة المتوسطين من طلبة العلم اللي عندهم تأسيس عقدي، وهنا أراد أن يصل إلى زيادة في التأصيل العقدي والرد على بعض المخالفين في بعض الجوانب كما سيأتي، وهي المرحلة المتوسطة. بالنسبة للمتقدمين من طلبة العلم هم الذين يعني يمكن أن يقرأوا ويفهموا درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب المطولة في هذا الموضوع. نعم. يقول: هل صحيح ما يذكر أن عقيدة الطحاوي تبعا لعقيدة مرجعة الفقهاء، وما هي عقيدة مرجعة الفقهاء؟ أقول: لا تستعجل الكلام عليها، فالإمام الطحاوي نعم عنده إشكالية في مسألة الإيمان، وهذه يأتي إن شاء الله الكلام عليها وتفصيلها عند الكلام على هذه الجزئية بعينها. نعم. وكل يؤخذ، كل بني آدم خطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فيؤخذ ما حسن ودل عليه الدليل، وندعو له بالعفو والمغفرة فيما يعني أخطأ فيه من هذه المسائل. طبعا عقيدة مرجئة الفقهاء على سبيل الاختصار هو يعني تأخير العمل، واعتبار أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لا يدخل في مسمى الإيمان، لكنهم يشترطون في أن العمل لا بد ولازم، وإذا قصر الإنسان في العمل فإنه مؤاخذ عند الله سبحانه وتعالى. فهم يوافقون المرجئة الخلص في إخراج العمل عن مسمى الإيمان، ويوافقون أهل السنة في أن المقصر في العمل مؤاخذ عليه عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك سموا بمرجئة الفقهاء، فهم في منزلة بين الطائفتين. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. الأخ يقول: إنك ذكرت يعني في الدرس الماضي أن مسائل العقيدة على ثلاثة أضرب، وهي منها ما هو على سبيل المقاصد، ومنها ما هو على سبيل الوسائل إلى المقاصد، ومنها ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد. وهذا يعني مسائل العقيدة عموما، الأمثلة على ذلك: سبيل المقاصد هي أركان الإيمان، فهي مقصودة، المقاصد أركان الإيمان مقصودة بذاتها، مقصود معرفتها والإيمان بها. على سبيل الوسائل المقاصد مثل القواعد العامة في التلقي والاستدلال عند أهل السنة، لأن هذه من الوسائل الموصلة إلى فقه المقاصد ومعرفتها والإيمان بها. ما هو على سبيل المحافظة على المقاصد مثل التحذير من البدع، والتحذير من مفارقة الجماعة، ومن الخلاف، ومن الشذوذ، ومن الانحراف، هذه كلها من السبل المحافظة على المقاصد، وهذه يذكرها أهل السنة في مصنفاتهم، في التحذير من البدع والاختلاف، في السمع والطاعة لمن والله أمر المسلمين، في التحذير عن مخالفة الجماعة وشق عصا الطاعة وغيرها، هذه كلها من سبل المحافظة على المقاصد التي أشرنا إليها فيما تقدم. نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.